مساحة حرة.
في مساحة حرة لهذا اليوم طاولة حول المشهد الثقافي في الجزائر، معنا أسماء رائعة، أسماء لامعة وناشطة في مجال الأدب، في مجال القصيدة، في مجال القصة، وأيضا في المجال الصحفي. حاولنا أن نأخذ من كل بستان زهرة في الجزائر اليوم لكي نقرأ المشهد الثقافي رضا مع هذه الوجوه.
نعم عاطف، من الشرق ومن الغرب، وإن شاء الله يا رب يكفينا الوقت. يعني وفي الحقيقة موضوع شيق وواسع جدا عن المشهد الأدبي ثقافي في الجزائر، ونسعد بلقاء نبدأ مع
الأستاذة سارة النمس، وهي قاصة وروائية جزائرية وأستاذة للغة الإنجليزية. صباح الخير أستاذة سارة.
بونجور، صباح النور من وهران.
أهلين.
من وهران الجميلة.
أهلا وسهلا.
كيف الطقس عندك يا سارة في وهران اليوم؟
اليوم معتدل.
معتدل، يعني معتدل الربيعي ولا درجة الحرارة مرتفعة شوية؟
يعني البارح كان مطر غزير وبرد وعواصف، واليوم معتدل، هكذا جو وهران دائما متقلب.
وهران جميلة جدا طبعا، ومن أهم المدن العالمية سياحة، نتمنى أن نزورها. عاطفة نقدم لك الدعوة من وهران إلى بسكرة، إلى المنطقة أيضا ساحرة وجميلة جدا، مع واحد من أهم الأسماء الشعرية والأدبية في الجزائر، صديقنا علي مغازي معنا. مرحبا علي.
مرحبا مرحبا، ولو أني أنتمي الآن إلى ولاية جديدة منتدبة أو لد الليل.
انقلبت علينا يا علي. فعلا فعلا. نعم. كيف الأحوال؟
ألو أستاذ علي، إن كان معنا الآن.
أنا أسمعك.
تسمعنا. يعني علي دائما متفرد ومنفرد بالآراء، يعني هو ليس بشاعر أو ناقد أو روائي، أنه ناص هذه الجملة الشهيرة التي نطق بها في يوم من الأيام. وأيضا يسرنا يكون معنا الصحفي الجزائري وكاتب سيناريو سيناريست أمين خلفان. صباح الخير أستاذ أمين.
صباح الخير أستاذ عاطف، صباح الخير أستاذ رضا.
مرحبا.
صباح الخير المستمعي إذاعة مونتي كارلو الدولية. نحن جاهزون اليوم للنقاش الثقافي الأدبي.
مرحبا. النقاش الثقافي الأدبي مثل هذه المواضيع عادة تحتاج لورش عمل، وتحتاج لندوات، وتحتاج أيضا لطاولة، ولكن كما ذكرت في بداية حديثي سنحاول بسرعة وبرشاقة نلتقط بعض الأفكار حتى نكون للمستمع العربي اليوم صورة عن المشهد الثقافي في الجزائر. أستاذة سارة، سأبدأ معك. أنت روائية جزائرية وقاصة وكاتبة، أين هو الأدب الجزائري في الخارطة العربية اليوم؟
والله أنا نشوف أنه الأدب الجزائري قطع شوط كبير وحقق نجاح له في السنوات القليلة هذه، لأنه خرج بمواضيع جديدة ومواضيع مختلفة، مواضيع جريئة متنوعة. والحاجة اللافتة يعني للقراء انتبهوا لها، أنه مثلا الأعمال الجزائرية مؤخرا صارت تظهر أكثر في الجوائز، تترجم أكثر للخارج، والقراء أصبحوا أكثر اهتماماً بالحكاية الجزائرية والواقع الجزائري والثقافة الجزائرية، فهنالك قراء أحبوا يعني مدناً من خلال الروايات، وقاموا بزيارة مدن وخططوا لرحلات فقط ليكتشفوا مدناً تعرفوا عليها من خلال الروايات الجزائرية طبعاً.
جميل جداً. تفضلي سارة واصلي.
نعم، يعني أنا شايفة الموضوع إيجابي يعني مؤخرا، رغم كثرة الإصدارات.
نعم.
رغم انتقاد الناس اللي تحكي أنه كثرة الرداءة وكثرة يعني
المحلية، يعني أنا بسأل. نعم. سؤال مباشر أستاذة سارة، يعني هناك يعني هل هناك أعمال فعلا غارقة في المحلية؟ يعني إذا جاز لي التشبيه أنه الأغنية الجزائرية أو الموسيقى والألوان الموسيقية الجزائرية معروفة. نعم. ومنتشرة وتعدت حدود الجزائر، هل الأدب الجزائري استطاع أن يقوم بهذه الخطوة؟
نعم طبعا، وهذه من الروايات القديمة، يعني
نعم،
يعني من الأجيال القديمة للجيل الجديد، يعني بدءا بمحمد ديب، بعبد الحميد بن هدوقة، أحلام مستغانمي. يعني مثلا في رواية أحلام مستغانمي واقع المكان، الثقافة، المرأة القسنطينية، لباسها، تفاصيلها. وحتى يعني في رواية جيم مثلا، أنا تطرقت للمسألة الأمازيغية، للمشاكل الجهوية في الجزائر، المشاكل العنصرية بين الأمازيغ ما بين المعربين كذلك، يعني كل مشاكلنا وواقعنا وتفاصيلنا حاضرة في رواياتنا.
صحيح، خاصة في رواية جيم التي ترشحت لجائزة البوكر وصلت إلى القائمة النهائية. رضا.
نعم، ننتقل إلى علي مغازي الآن. أستاذ علي، وأنت طبعا صاحب العديد من الأعمال الأدبية، حبيباتي بالتصوير العكسي، بالتصوير البطيء، 16 من 20، ومجموعات شعرية،
والبلعة خلقت أيضا.
طبعا كثير من الأعمال. علي، الآن بعد أيام من المفروض معرض الجزائر الدولي للكتاب في 6 جانفي 2022، ما هي الاستعدادات لدخول المعرض بالنسبة للمشهد العام بشكل عام، المشهد الثقافي، وبالنسبة لك تحديدا علي؟
أولا يوم طيب لمستمعات ومستمعي هذا البرنامج، وتحية للضيوف. أتوقع أنه الموعد المعرض الدولي للكتاب سيتغير إلى عطلة الربيع، هذا ما سمعته، لأنه سيجري التحضير لطبعة يقال بأنها ستكون أكثر احترافية من الطبعات السابقة. بالنسبة لي على المستوى الشخصي، أخطط، أو في الحقيقة أكملت الخطوات الرئيسية لإصدار كتاب عقدة البريد المركزي، لكن لا تزال المعاناة مع دور النشر أو مع الناشر الذي أشتغل معه. وفي هذا السياق أريد أن أقول أن الأدب في سياق الإجابة التي قدمتها الصديقة سارة، أن الأدب الجزائري يعاني من مشكلات كبيرة من حيث النشر، مشكلة النشر لأنه ليس لدينا دور نشر محترفة، ويعاني أيضا من الحضور الإعلامي المنصف، باعتبار أن الكاتب الجزائري ليس لديه منابر خارج حدود الجزائر إلا في العالم العربي، الذي يشترط أجندة معينة، بمعنى أن أكتب عن نفسي كجزائري كما يريد أن يراني المشرقي، مع محبتي واعتزازي وتكريمي للأصدقاء في المشرق. نحن لدينا تنوعات اجتماعية وثقافية ولغوية وعرقية تضفي طابعا خاصا للكتابات سواء في الجزائر أو المنطقة المغاربية بشكل عام، لكن في المشرق لا يتفهمون هذه الهواجس التي لدينا وهذا التنوع، وبالتالي يضطر بعض الكتاب لتقديم أنفسهم كما يريد أن يراهم المشارقة. وأنا أتحدث بتلك المحبة التي أكنها للأصدقاء الكتاب في كل البلاد العربية، وهذه المحبة نابعة من صراحتي وأنا أقول هذا الكلام. قلت بالنسبة للمعود في سياق السؤال أنه هذا المعرض تم تأجيله في مرة سابقة، وربما سيتم تأجيله إلى عطلة الربيع، على أمل أن لا نرى تلك المشاهد التي كنا نراها في السابق، فوضى في حفلات التوقيع، ازدحام لدى الناس، غياب الأماكن التي يمكن أن تساعد الناس على قضاء يومهم في المعرض. يقال على المستوى الرسمي في وزارة الثقافة بأنه سيجري الإعداد لطبعة مختلفة، وهذا ما نأمله. وعلى المستوى الشخصي أتمنى أن يحضر كتابي
عقدة البريد المركزي،
عقدة البريد المركزي، والتي أتكلم فيها عن انغلاق الإنسان على ذاته في بعض المناطق في الجزائر. كل الناس يتكلمون انطلاقا من أنفسهم، المرأة تتكلم انطلاقا من كونها امرأة متجاهلة الآخرون المختلفون عنها، والرجل كذلك يتكلم انطلاقا من ذاتيته، والسياسي انطلاقا من ذاتيته، والإسلامي انطلاقا من ذاتيته، والعلماني انطلاقا من ذاتيته، دون أن نحترم هذا التنوع في مجتمعنا الذي يمكن أن يجعلنا في من ضمن المجتمعات المشاركة فعليا في صناعة مستقبل أجمل للإنسان.
جميل. أتحول الآن للأستاذ أمين خلفان. أمين، أنا يعني كنت من المحظوظين وحضرت افتتاح معرض الكتاب الدولي في الجزائر العام 2018، ويعني التقيت بدور النشر، بناشرين، بكتاب، بأدباء، في المعرض كانوا يتحدثوا عن أزمة النشر الرواية والقارئ في الجزائر. هي الجزائر ليست حالة استثنائية ولكن هو المشهد العربي عامة. لكن طالما أن ضيوفنا من الجزائر اليوم نتحدث عن الجزائر، أن هناك إشكالية وشكوى من عدم هذه دور النشر، لا تستطيع أن توزع الكتب ولا يوجد قراء للأعمال الأدبية خاصة للرواية والأدب الجزائري. فبالتالي دور النشر أحيانا تعتمد على الروايات المترجمة، هذا في المقام الأول. في المقام الثاني مدخلات الترجمة أيضا أصبحت عالميا مكلفة ومرهقة، فبالتالي هناك شبه خصومة أو شبه قطيعة بين الكتاب والأدباء ودور النشر، باعتبار هناك دائما السؤال من يستنزف الآخر، هل هي دور النشر أم هو الكاتب الذي يملي شروطه على دور النشر؟ هناك سؤالين، لكن نبدأ بالإجابة على السؤال الأول.
طبعا اعتبر ان النشر في الجزائر، لو نستثني يعني بعض دور النشر التي حققت ربما نجاحات، نجد ان النشر في الجزائر يعيش في حلقه مفرغه، ربما ببساطه لعدم وجود عائدات من خلال انتاجات الادبيه المقدمه من طرف دور النشر. هذا من جهه. من جهه ثانيه اعتقد انه في العشرين سنه السابقه يعني اللي سبقت كانت فيها يعني إرادة سياسية داعمة للثقافة ونشر الكتاب في الخطابات الرسمية، لكن في الواقع توجد الكثير من العوائق البيروقراطية التي ربما تسببت في لحظات فتور في المشهد يعني الأدبي والنشر تحديدا، والتي طبعا عاشها يعني الواقع الأدب الجزائري. فأعتقد أنه على يعني الدولة الجزائرية أن تهتم أكثر، وفي يدها طبعا الأدوات المادية والبشرية الكافية لتخطي كل هذا. فلو نذهب إلى لغة الأرقام نجد أن هنالك ميزانيات كبيرة سخرت للنشر، نشر الكتاب يعني، ودعم دور النشر، لكن لأسباب ربما يعلمها الجميع تحول ربما سوق الكتاب إلى بزنسة، وبدل أن نجد دار نشر نجد دار للبزنسة، وبدل أن نجد كاتبا نجد بزناسا. يعني هذه يعني تصوري ل يعني من خلال التغطيات التي قمت بها يعني المتتالية لمعرض الكتاب يعني من 2000 وتقريبا 2015 2016 2017 2018، يعني قمت بعملية مسح شاملة لمجال الكتاب ربما كصحفي يعني، حتى لا أقول ناقدا أو أي شيء آخر. أجد أنه المشكل الأساسي لا يوجد دعم مباشر للكاتب الجزائري. الحلقة الأضعف هي الكاتب الجزائري والمبدع الجزائري.
جميل.
نعم. إلى سارة نمس، سارة طبعا العديد من الأعمال الروائية آخرها جيم، تحدثت في البداية عن الغزارة في الإصدارات في الجزائر، عدد كبير من الأسماء الجديدة التي تظهر كل سنة في معارض الكتاب وغيره، مجموعة من الشباب الذين ينشرون بشكل ممكن كان الطاهر الراحل الكبير سماها الأدب الاستعجالي. كيف تصفين لنا المشهد في الجزائر وهذا هذه الغزارة، غزارة الإنتاج والنشر من قبل عدد كبير من الشباب التي تحول أحيانا منشورات فيسبوكية إلى كتب وغيرها؟
صحيح هذا موضوع يعني، ولكن الظاهرة هذه مش جزائرية فقط للأمانة. لا. يعني أنا لاحظت الظاهرة هذه في عدة دول عربية أخرى، في يعني في العالم الأوروبي والأمريكي مانيش متابعة، تصلنا الأعمال العالمية المعروفة، يصلنا ما هو مترجم، ولكن على الصعيد العربي والجزائري يعني ظاهرة معروفة خاصة في السنوات الأخيرة. يعني حتى الراحل طاهر والطار الله يرحمه وقد كتب عن الأدب الاستعجالي، ما كانش الحق للفترة اللي احنا فيها، يعني بأضعاف ما كان موجودا في ذلك الوقت. كان ممكن ليكون خائب الأمل في الأعمال الرديئة التي يتم نشرها دون حتى تدقيق أو تحرير أو لجنة قراءة أو ولا أي شيء. وهذه الرداءة للأسف تغطي على الأعمال الجيدة، تغطي عليها.
نعم.
يعني مع كثرة الأسماء ومع كثرة العناوين ومع كثرة الروايات يتوه القارئ، يعني ما يلقاش لمن يقتني الكتاب. هل يقتني لصديقه في الفيسبوك؟ هل يقتني الكاتب الذي يعرفه في من يثق؟ بالنسبة لي كقارئة وليس ككاتبة، يعني طبعا أنا مهتمة بالاطلاع على كل جديد في الأدب الجزائري وكل المواهب الجديدة والأعمال التي يتم نشرها، ولكن دائما يكون عندي مرجع للاقتناء أو الذهاب إلى موهبة ما من خلال مثلا النصوص الفيسبوكية. يعني تستطيع أن تلاحظ وتقيم موهبة شخص من خلال نص يكتبه، هل عنده نفس جميل، يكتب قصة قصيرة أو نص، هل عنده نفس مثلا أنا الأستاذ علي مغازي زميل معنا اليوم، تعرفت عليه من خلال منشورات الفيسبوك، قد ما أنا معجبة بكتاباته ومعجبة بذكائه في الكتابة، بذكائه في كتابة القصة القصيرة والومضة وكل ما إلى ذلك. يعني وش شجعني أنا نروح للمعرض ولا نحضر له حفل توقيع أو أقتني عمل وأنا لا أعرفه شخصيا على الإطلاق غير منشوراته الفيسبوكية. لذلك على الأقل عندنا الفيسبوك يستطيع يقدر يوري الإنسان الموهوب من خلال الاقتباسات من خلال النصوص. وبالنهاية يعني لا مانع حتى ولو كان الجميع يرغب بأن يعني
ينشر
وصاروا جميع القراء كتابا، يعني حتى القراءة كيفاش يقرأوا مثل ما يحدث في الأعراس. حضرت لي عرسك نحضر لك بهذا المنطق، أنه أنت حضر لي حفل توقيع وأنا نحضر لك حفل توقيع، أنت تصور مع كتابي وأنا نتصور مع كتابك، أنت كتب لي مراجعة أنا نكتب مراجعة. يعني هذا شيء مؤسف في واقع الأدب الجزائري. يعني لا تكتب المراجعات لأجل الأعمال الجيدة، يعني مش قارئ يقرأ نص فيقول واو هذا نص يستحق الإشادة،
في مجاملات يعني.
نعم.
مجاملات لا تنتهي. ولكن رغم ذلك ورغم أن الجميع يكتب ويرغب بأن يصبح كاتبا معروفا ومحبوبا ومشهورا، أنا أؤمن بشيء، أن العمل الجيد يفرض نفسه
تماماً.
بطريقة أو بأخرى
تماماً.
والعمل الجيد يغربل ويصفي نفسه.
ممتاز. هذا توصيف رائع، سأنقل هذا التوصيف للأستاذ علي مغازي. أستاذ علي، يعني أنت أيضا من الكتاب المجتهدين وإنتاجات تنتج أيضا بغزارة، يعني من ضلعها خلقت هذا الكتاب اللي كان أكثر طلبا وما زال حتى الآن، ورواية 16 من 20 وعقدة البريد المركزي. يعني هذه الأعمال، هذا الكتاب أنت تبحث له عن ناشر والناشر يبحث عن ضحية ربما، الأستاذ علي مغازي.
وعلي طبعا تكتب قبل الفيسبوك، وأنت حائز على جائزة عود بابطين للشعر في تسعينيات القرن الماضي. مش عارف أيضا أضيف على سؤال عاطف، الفيسبوك ماذا أضاف لك و ماذا قدم لك وأتاح لك؟
أريد أن أعلق عن مسألة النشر في 10 ثواني. مشكلة دور النشر الجزائرية أنه ليس لدينا أي دار نشر جزائرية عريقة وتحترم مقاييس صناعة الكتاب من ميلاده كفكرة وكمخطوطة لدى الكاتب إلى وجوده في الرفوف المكتبات. والدليل أنه ليس لدينا مؤسسات توزع الكتاب، وبالتالي فمسألة المقروئية لا يمكن الحسم فيها بواقعية. هناك المجاملات فقط هي التي كما ذكرت صديقة سارة النمس، المجاملات فقط أحيانا هي التي تحسم الأمور. سارة النمس مثلا مقروءة، قد تكون مقروءة جدا ولكن تظلمها أن كتابها لا يمكن أن يوزع في الجنوب وفي شرق الجزائر، ويبقى ربما في 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 وهران والعاصمة وبعض المدن الكبيرة. هذه مسألة مربكة جدا للكتاب الجدد الذين ليس لديهم نفوذ في السلطة. لنكون واضحين، يعني ما مارسوش مناصب إدارية تسمح لهم بأن يتبادلوا مصالح مع آخرين لتمرير كتابهم سواء في الداخل أو في الخارج. مسألة أخرى في تجربة الكتابة بالنسبة للشباب، نحن في مجتمع يحتاج إلى التعبير، نحن مجتمع لا يعبر عن نفسه، ولهذا السبب تظهر في المشهد أناس كثيرين يريدون كتابة قصصهم. لهذا السبب دور النشر الآن تعتاش على الشابات والشباب الذين يريدون أن يكتبوا قصصهم، لديهم هواجس يعانوها ويريدون التعبير عن أنفسهم، وبالتالي يستسهلون فكرة نشر كتاب. ولهذا السبب تم إغراق الساحة الأدبية في الجزائر بكتب تسمى رديئة. أنا نعتبرها مسألة تحتاج إلى دراسة سيسيو ثقافية أو شيء من هذا القبيل.
بالنسبة لي أنا أعتبر أن الكتب التي نشرتها حتى الآن والكتاب الذي أنا أحاول نشره بسبب مشكلات في العقود وبسبب مشكلات في التواصل مع الناشر وبسبب أمور تافهة جدا يعني من المفروض أنه تجاوزناها، لا أزال أصر أن الكاتب الجزائري يجب أن ينطلق من محليته كما ذكرت سارة، أن نتحدث عن مدننا وأن نتحدث بلغتنا الخاصة دون أن نهمل الجانب الإنساني، معالجة القضايا الإنسانية. علينا ألا نظل منغلقين حول قضايانا الشخصية، وعلينا أيضا ألا نتماهى مع قضايا ونتعاطى معها مفصولين عن ذواتنا. مهم جدا التوازن في التعامل مع القضايا لتحويلها إلى أعمال أدبية جديرة بالقراءة. ذكرت مثلا في الفن، في الموسيقى، الموسيقى المحلية ذهبت إلى العالمية، الرسم أيضا، الفن التشكيلي والمسرح الجزائري يخوض تجارب عظيمة، لكن الأدب بتاريخه الكبير، لدينا كتاب عظماء يعني في التاريخ، ما نحققه الآن، أنا أختلف مع سارة في هذه المسألة، ما نحققه الآن أقل مما نستحقه كجزائريين بسبب المعضلة في علاقتنا مع المؤسسات المشرقية ومؤسساتنا الغائبة للأسف الشديد، وأيضا حتى في الغرب لا يتعاملون مع النصوص، مع بعض النصوص، إلا من خلال العلاقات الشخصية. الكتب التي تترجم لكتاب معينين وليس لكل الكتاب، والجودة ليست هي المقياس وإنما العلاقات الشخصية. نعم. كما ذكر في هذا الحوار.
واضح أستاذ علي مغازي، حتى نفتح المجال لموضوع الترجمة أيضا هناك في الجزائر، هي من المواضيع الكبيرة، النقاش كبير حول الترجمة وإمكانية خلق مركز وطني للترجمة. الأستاذ أمين خلفان، أنت باعتبار أنك صحفي أيضا قبل أن تكون كاتب سيناريو، يعني إلى أين وصلتم في هذا من خلال النقاش لإيجاد مركز وطني للترجمة حتى يحل أو يعني يجيب على أسئلة سارة النمس وعلي مغازي حتى يصل الأدب الجزائري إلى العالمية بالشكل المطلوب؟
يبدو أننا فقدنا زميل أمين خلفان. أمين،
نحول السؤال إلى سارة. ألو أستاذ أمين،
أهلا.
نعم أنت معنا الآن، استمعت للسؤال أم نعيد السؤال؟
نعم سمعت السؤال. الترجمة اعتقادي علم قائم بحد ذاته، وهي وسيلة يعني للاتصال بين الثقافات المختلفة، وقد تكون وسيلة اتصال بين الحضارات، يعني نقل الأفكار كما رأينا بين الحضارات، يعني منذ بدء الفكرة، يعني كنت شوف يعني الترجمة ساهمت في كهمزة وصل لنقل الأفكار ونقل يعني الثقافات بين الشعوب حتى بين الفترات الزمنية. أما بالنسبة لواقع الترجمة في الجزائر، فأعتقد أن الأمر لا يتعدى مجرد اجتهادات شخصية ربما، وكما كان تكلم يعني الأستاذ علي مغازي، يعني مجرد اجتهادات شخصية وفي إطار علاقات معينة، وفي إطار يعني لا يوجد إطار يعني واضح مثل ما نراه يعني في الدول التي تجد عندها الترجمة بشكل يعني بشكل قوي وبشكل يتيح الفرصة للتناقل والتلاقح بين الثقافات.
نعم.
فأنا أعتقد من الضروري أن يكون فيه مركز يعني جامع أو مركز يعني قومي للترجمة في الجزائر، يسمح بتطوير هذا المجال وبتأطيره بشكل يسمح بأن كل إنسان يأخذ حقه في الترجمة، يعني بالنسبة لجودة العمل تاعه، بالنسبة للأفكار التي يقدمها، حتى يكون فيه اتصال بشكل رائع بين الثقافات وبين يعني الشعوب.
نعم أمين، في كثير أسئلة والوقت يداهمنا، أحتاج نعم. إجابة مختصرة شوية حول موضوع وسائل الإعلام، وأنت زميل صحفي، وسائل الإعلام في الجزائر في كثير فضائيات جديدة وغيره، كيف هو اهتمامها ومتابعتها للمنجز الثقافي والمشهد الأدبي في الجزائر؟
بكل صراحة زميلي رضا، أعتقد أن المساحة الإعلامية المقدمة للثقافة بشكل عام والكتاب بشكل خاص هي مساحات صغيرة ولا تكفي للتعرف على أهم الإبداعات في الجزائر. أعتقد أنه لو يوفرون مساحة كبيرة في المساحة يعني مساحة كبيرة يعني في الإعلام الجزائري للثقافة ستتحسن الأمور يعني تلقائيا، لأنه المواضيع لما لأنه الإعلام في الأخير هو وسيلة يعني من بين يعني مهام الإعلام أنك توصل الصوت الكتاب يعني المفكرين الجزائريين والمبدعين حتى المشاهد والمتابع الجزائري يكون في صورة دائمة، لأنه كن لو يعني تلاحظ نختار أي موضوع من المواضيع يعني أي موضوع حتى لو كان يعني تافه تجد تلقى متابعة كبيرة على مستوى يعني الـ يعني في الأوساط الشعبية في الجزائر. تخيل لو يعني نطرح هذه المواضيع يعني الثقافية بدل مواضيع ربما أكل عليها الظهر، ربما ستساعد أكثر في الترويج للمثقف الجزائري في الداخل يعني قبل الخارج. والأكيد أنه لما تكون فيه منابر إعلامية في ثقافية في المستوى أكيد سيكون هنالك متابعين في يعني من الخارج من الوطن العربي من كل طبعا. يعني مناطق العالم.
جميل، تبقت ثلاث دقائق سنتركها مناصفة للأستاذة سارة وللأستاذ علي. أستاذة سارة، أنت يعني ستكون سعيدة إن وجدت عمل من عمالك مترجم لعدة لغات، ولكن نفس السؤال سنطرحه عن إمكانية خلق مركز وطني للترجمة في الجزائر.
والله هذا اقتراح رائع يعني، وحلم من الأحلام اللي يحلم بها أي كاتب جزائري. احنا نشوفه في من خلال الفيسبوك من خلال الأخبار أن هنالك اجتهادات من دور نشر معينة تسعى لمحاولات ترجمة، ولكن ما زال ما شفناش نتائج المشاريع هذه. ولكن أنا شايفة أن واقع الترجمة ميت للأسف في الجزائر، سواء ترجمت الأعمال العالمية إلى العربية أو ترجمت أعمالنا إلى لغات أخرى، يعني ميت تماما.
نعم.
مثلا وعندي تعليق حتى على الدور الإعلامي لخدمة الثقافة لإذاعة الكتاب، يعني للأسف الشديد غائب تماما.
إذن نعم، أمين ما شايف شغله من خلفان، ما شايف متابع شغله ممتاز بشكل تفضلي سارة.
لا لا لا، ما كاش مقاد، ما كاش إعلامي. للأسف إحنا لا يعترف بنا إلا إن اعترف بنا الآخرون في الخارج يعني.
طيب.
مثلا أنا لو لم أنشر مع دار نشر لبنانية، لو لم تترشح روايتي للبوكر، لا يتحدث عن عملي أحد، ولا يعرض علي الترجمة أحد للأسف يعني.
ومن حسن الحظ يعني أنت نشرتي لدور دور لبنانية نشرت لك الأعمال، وأيضا يعني هناك
رشحت للبوكر.
نعم، رشحتي للبوكر يعني يعني وصلتي أو باجتهاد خاص سار نمشي بهذه الأعمال الجادة والرائعة، ويعني قطعت شوط طويل. أستاذ علي مغازي، إنه حل لك السؤال برمتي.
أنا عندي سؤال آخر أيضا لعلي مغازي، والوقت يداهمنا طبعا. علي في نفس الوقت تجيب على سؤال عاطف، لكن أنا أود أن أتعرف أعرف أين وصلت قضية اتحاد الكتاب الجزائريين، ومن سنوات يعني مش عارف هل هي في حال جمود دائم.
علي محتاج لربع ساعة عشان يجيب على هذا السؤال.
سؤال مهم أيضا جدا.
أستاذ علي يعني في عندك دقيقة ونصف، دقيقة ونصف لكل هذه.
أجيب سريعا. أولا في مسألة الترجمة، هناك المرصد الوطني للكتابة هو مشروع أعلن عنه قبل 20 سنة وبقي ميتا. المعهد العربي للترجمة ولد وتم تأسيسه ولكن لا أعمال ينتجها. مسألة ذكرتها سارة النمس، أنا قرأت كتاب سارة بعد أن نشرته وأعجبتني الرواية وأحببتها، ودعوت الناس أن يقرأوا روايتها، ولكن لم يتحدث عنها أحد، كما لو أن هناك أحد يأمر الآخرين أن يتكلموا عن هذا الكتاب ولا يتكلمون عن ذلك الكتاب. ولكن عندما مرت عبر مؤسسة كبيرة في جائزة كبيرة تم الالتفات لكتابها، وبالتالي فكلامها كله صحيح. السؤال الأخير حول اتحاد الكتاب، أعتقد أن اتحاد الكتاب لا يزال هو الرجل نفسه الذي استولى على الكتاب اتحاد الكتاب بطريقة ما، هو الذي يدير شؤون اتحاد الكتاب.
مع العلم أن اتحاد الكتاب لا يزال يشتغل بطريقة الأنظمة الاشتراكية في قبل سقوط جدار برلين. يعني نحن نعاني أزمة كبيرة من مورثات منظومات سابقة وتلك التي استوردناها من
الاتحاد السوفيتي،
من الاتحاد السوفيتي ومن القوميات العربية التي لا تزال تنادي ببعض الأفكار التي للأسف لم يعد لها وجود في الواقع. نحن في الحقيقة نعاني نوع من اليتم في هذه المسألة، مسألة الترجمة، نعم، مسألة المؤسسات التي يمكن أن نمر من خلالها إلى الآخر، ومسألة علاقتنا بالآخر وكيف يريدنا أن نكون وكيف نريده منا أن يتلقانا.
الشاعر والروائي والكاتب الصحفي الجزائري علي مغازي، شكرا لك على هذه الإطلالة الصباحية عبر أثير مونتي كارلو الدولية.
سارة النمس الكاتبة الروائية الجزائرية، أيضا نشكرك شكرا جزيلا.
والأستاذ أيضا أمين خلفان، شكرا لك أستاذ أمين، وأنت من المعدين لهذه المائدة الصباحية.
وأنا كنت عارف من البداية أننا لن يكفينا الوقت للأسف.
شكرا لكم جميعا.
شكرا
جزيلا. شفت. وأيضا رضا، نحن نودع، وصلنا لنهاية هذا البرنامج.
شكرا عطف، نختم مع سعاد ماسي، إلى اللقاء. زاكي شكرا.
حطيت لك يدي ضربتني بموس، وانا اللي كنت خارجة من حرب. حطيت لك خدي كسرت لي دروس، وانت تاكل وتشرب. خديت لك عسل شربت لي مرار، وانت ساقي وانا الشارب. والمصافير اهلون ودار، وانا اللي عطيت لك باش تضرب. يا ربي حط لي يدان، خرجني من داري وجهك مخبي سرك، وانت في الصح كلمية في القبر مت.